بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب الدباء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى مولى له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الحديث في هذا الموضع، بوب عليه بخصوصه باب الدباء، والمقصود أنه من الأطعمة التي طعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم قبله الحلوى والعسل وغير ذلك مما ذكره البخاري في هذا الموضع من الأطعمة. كتاب الأطعمة مشتمل على أحكام الأطعمة وفضائل الأطعمة وأنواع الأطعمة الشرعية وما كان من ذلك، والرد على من بالغ فتزهد عن بعضها، خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في شرحه فيما مضى تحت باب تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. حوالي القصعة أي الإناء الذي يأكل فيه، وحمل بعض الشراح فعله في هذا الحديث على ذلك. قال: كان الطعام مشتملا على مرق ودبة وقديد، فكان يأكل ما يعجبه هو الدبة ويترك ما لا يعجبه القديد. وحمله الكرماني على أن الطعام كان للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، صنع خياطه وهو أحد مواليه، خياط مهنته الخياطة، صنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وحده، فلهذا صار يأكل مما أراد. ليس معناه أنه مجتمع عليه أكثر من واحد، وهذا مردود باعتبار أن أنس كان معه، ولو كان لله ولغيره لكان يستحب أن يأكل مما يليه، حتى ولو كان له بمفرده قد أجلس معه غيره فإنه يأكل مما يليه. فهذا الجواب قد انتقد، وقد نقل ابن بطال عن مالك جوابا يجمع الجوابين، قال: إن كان المواكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منه، إذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا مما يليه. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا هو الأصل، وهذا هو التعليم النبوي للأمة. فأكله من حوالي الصحفة هذا إذا كان مع أطفاله، مع من يعني لا يكره، لا يكره أثر يده إذا أكل من جانبه. قال ابن التين: إذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطعام نوع مفرد جاز له أن ينفرد به. قال في موضع آخر: إنما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحده. سيأتي في رواياتنا: الخياط أقبل على عمله، أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أنس جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرب له ذلك. قوله الطعام صنعه، كان الطعام المذكور ثريدا كما بينه. فتقدم في باب الأكل من جانب الصحفة أي مما يلي الآكل، وذكره في هذا الموضع، كرر منه الشاهد أنه يأكل الدباء عليه الصلاة والسلام، وهو يقال له الدباء ويقال له القرع، وقد قرأنا فائدته من كلام القيم رحمه الله اليقطين، وهو الدبة والقرع. إن كان اليقطين أعم فإنه في اللغة كل شجرة لا تقوم على ساق، كالبطيخ والقثاء والخيار، قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدبة، فثمره يسمى الدبة والقرع وشجرة اليقطين. وقد ثبت في الصحيحين من حيث أنس بن مالك أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دبة وقديد، قال أنس: فرأيت رسول الله يتتبع الدبة من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدبة من ذلك اليوم. وقال أبو طالب: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه ويأكل القرع ويقول: يقول: يا لك من شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. وفي الغيلانيات من حديث هشام بن عروة عن أبيها عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء فإنها تشد قلب الحزين. واليقطين بارد رطب يغدو غذاء يسيرا وهو سريع الانحدار، وإن لم يفسد قبل الهضم تولد منه خلط محمود. ومن خاصيته أنه يتولد منه خلط محمود مجانس لما يصحبه، فإن أكل بالخردل تولد منه خلط حريف، وبالملح خلط مالح، ومع القابض قابض، ومع أن طبخ بالسفرجة غذى البدن غذاء جيدا. وهو لطيف مائي يغدو غذاء رطبا بلغميا، وينفع المحرورين ولا يلائم المبرودين. ومن الغالب عليهم البلغم. وماءه يقطع العطش ويذهب الصداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس، وهو ملين للبطن كيف استعمل، ولا يتداوى المحرورون بمثله أصحاب البدن الحار، ولا أعجل منه نفعا. ومن منافعه أنه إذا لطخ بعجين وشوي في الفرن أو التنور واستخرج ماءه وشرب ببعض الأشربة اللطيفة سكن حرارة الحمى الملتهبة، يعني هذا المشوي في التنور، وقطع العطش وغذى غذاء حسنا. وإذا طبخ القرع وشرب ما شرب ماءه بشيء من عسل وشيء من نطرون أحدر بلغما مرة معه. وبالجملة فهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالا. ويذكر عن أنس رضي الله عنه الرسول كان يكثر من أكله. ما فيه ضرر. اليقطين ما فيه، غذاء طيب، إدام طيب، يؤكل ما يعني ما شويا في التنور، ويأكل مطبوخا مع المرق، ويأكل كذلك أيضا حتى مطبوخا ونيا. اقرأ بعده.
قال رحمه الله: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا.
في هذا النسخة انتهى: وإن شئت تركته، بل أذنت له. ما سيأتي باب آخر. أيوة. أما هذا انتهى الحديث إلى قوله: بل أذنت له. الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، هذا للرد على للجمع بين قول الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ولقول ونهين وحديث نهين عن التكلف، والتكلف المنهي عنه والتكلف المأمور به أو المشروع لا تعارض بينهما. فإن الرجل تكلف تكلف، يعني إذا دعا الإنسان ضيفا أضاف جاءه ضيف، لا شك أن هذا هو المعتاد. حتى نبي الله إبراهيم تكلف لضيفه: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. ولا شك أن هذا لم يكن يعني عادة الإنسان أنه يأكل لحم العجل في سائر طعامه وأوقاته، إنما هذا نوع من التكلف، وأبو الهيثم للتيهان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، زاره النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ذهب وأتى بالتمر وأتى بالماء البارد وأتى باللحم وذبح المدية وذبح لهم، وهذا نوع من التكلف الذي هو مشروع. فعادة الإنسان أنه في إكرام ضيفه أو إتحاف زائره يتكلف شيئا مزيدا على ما هو معتاد له في سائر أوقاته. هذا هو الشأن الذي جرت به الأدلة وسار عليه العرب سابقهم ولاحقهم. وجه التكلف في حديث الباب أنه حصر العدد بقوله خامس خمسة، ولولا تكلفه لما حصر. زاد أن التحديد ينافي البركة، ولذلك لما لم يحدد أبو طلحة حصلت في طعامه البركة حتى وسع العدد الكثير. لا، وجه التكلف أنه صنع غلام لحام، يعني يبيع اللحم أو يصنع، يعني يقال لحام، قال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله خامس خمسة، أي المقدار. وفيه جاء وفيه شرعية التحديد، تحديد للضيافة، كأن يكون يعلم أن ضيوفه خمسة فيصنع على مقدار الخمسة، فإن زاد على ذلك واعتبر ما زاد لأهل البيت فذاك حسن، وإن أكرم ضيوفه فحسب. فهذا هو الأصل، خامس خمسة. وقوله وهذا رجل قد تبعنا، وأنه لا يتبع المدعوين إلا بإذنهم أو بإذن صاحب الطعام، وإلا استأذنوا له، إن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له، وفيه استحباب أن من صنع الطعام يأذن لمن تبعهم، فقد يذهب أناس ويرافقه، يذهب من المدعو ويرافقه أناس، فمن ذلك أنه يأذن لهم ويرحب الجميع. أفاد أنه في هذا، يعني الرجل يتكلف الطعام هذا في كتاب الأطعمة مناسبته ظاهرة، أن الطعام الأصل فيه أن الإنسان لا يتكلفه في سائر أوقاته لنفسه، وأنه إن جاءه زائر أو ضيف تكلف له ذلك الطعام، وهذا مشروع وليس متعارضا مع الأدلة الأخرى التي فيها النهي. هذا مقصود الباب. قال الحافظ رحمه الله، وكذا النووي في شرح مسلم، نقرأ كلامه: في الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة لحام، واستعمال العبد فيما يطيق من الصناعة وانتفاعه بكسبه منها، وفي مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك، فيها أنه من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إليه إلى منزله، وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجال مجالسته. يعني إذا دعي إنسان فقال وأنا أدعوك معي، ولكن استأذن له ومعنا فلان أو نحن كذا من العدد. وفيه الحكم بالدليل لقوله إني عرفت في وجه الجوع، وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركا به، وكان منهم من لا يطيل النظر في وجه حياء منه كما صرح به عمرو بن العاص. وفيه أنه كان يجوع أحيانا، الحديث في مسلم 121. وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم، وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزارة، وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوفى فيها، من يتوقع فيها ما يكره، يعني المحرمات، يتوقع المحرمات يعني يحترف حرفة حيث يلازم الحلال، ولا تسقط من مجرد تعاطيها شهادته، لأن منهم من يرى أن هذه حرف، أنها حرف ما في بذاك. وأن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم، إن لم يقدر على أكثر، ولا ينقص من قدرهم، مستندا إلى أن الطعام الواحد يكفي الاثنين. يعني لو قال أنا الآن دعوت أربعة وطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، أنا دعوت اثنين أربعة فسأعطيهم طعام اثنين، الذي ينبغي أن يعطيهم طعام أربعة، إذا دعاهم يعطيهم طعام أربعة كما نبه الحافظ على ذلك. وأن مسألة طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة في مسألة البركة، وفيما إذا لم يكن إلا ذلك، وفيما إذا هجم الضيف بغير إعداد، وفيما أمور أخرى من هذا الباب. أما إذا دعاه فإنه يعد له على قدرهم. وفيها أن من دعا قوما متصفين بصفة ثم طرى عليهم ما لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة، وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية، وأن لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه. يعني إن دخل بغير إذنه، وأن من قصد تطفيل فلن يمنع ابتداء. وينبغي أن يكون أنها يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل، لكن يقيد بمن احتاج إليه، احتاج إلى الطعام. وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد، منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان. قال: واستدل به بعد هذا على من استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك، وأن الطفيلي يأكل حراما. ولنصر بن علي الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي، واحتج نصر بحديث ابن عمر رفعه: من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. وحديث ضعيف عند أبي داود 3741 هو ضعيف. احتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك ممن يتطفل وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليه، إما لقلة الشيء أو استثقال الداخل، وهو موافق قول الشافعية فيها أن المدعو لا يمنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صاحبه. وحديث أنس أن فارسيا كان طيب المرق صنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه، كان هو هذه لعائشة، قال لا وأنا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، إنما صنع الفارسي طعاما يقدر ما يكفي الواحد، فخشي إذن إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. احتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل، فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي. فهذا فيه بحث جيد في هذه المسألة فيما يتعلق بالدعوة، إضافة لما قد ذكر في الباب من أن الرجل يتكلف الطعام لإخوانه ويجهز على قدرهم إن علم عددهم دون أن يقصر في ذلك، بحيث أنه يعتمد على مجرد البركة، والبركة كما تقدم طعام الاثنين يكفي الأربعة، الأربعة يكفي الثمانية، هذا فيما إذا لم يدعو وإذا لم يكن معدا، والبركة من الله، وهذا قدر الاستطاعة. هذا درسنا فيما يتعلق بكتاب الأطعمة، وهو كتاب ممتع في بابه، فإنه جمع مسائل الطب ومسائل الأدب ومسائل السنن ومسائل الهدي النبوي ومسائل الصحة ومسائل يعني ما ذلك يعني شؤون الضيافة وغير ذلك مما قد لا تجده في غيره، لا سيما مع شرح الحافظ عليه. هذا وأهلا وسهلا بضيوفنا، مرحبا بهم، يتفضلون إلى الضيافة إن شاء الله تكون هناك. بعض الكلمات ثم بين مغرب عشاء تكون كلمة للشيخ عبد الله، وحفظ الله الجميع.